بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
كيف تكون جبانا،
لفضيلة الشيخ
عائض ابن عبد الله القرني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الناس، أصحاب الفضيلة، يا شباب الصحوة، أيها الأخيار الأبرار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اللقاء يتجدد، والحب يزيد، والصلة تنمو، والمقصد الله، إنك تعلم ما نريد. عنوان هذا الدرس: كيف تكون جباناً؟ ما هي الطرق التي تساعدك إلى أن تصبح جباناً؟ مع الممارسة، ومع التعلم، ومع التدرب، إلى أن يصبح الإنسان جباناً. هذا ملخص ما أريد أن أقوله هذه الليلة. وقد سأل الرسول عليه الصلاة والسلام ربه أن يعيذه من الجبن وأن لا يجعله جباناً، فقال كما في الصحيح: اللهم إني أعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الديل وهم الرجال ومن قهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الديل ومن قهر الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واستعاذ الصالحون من الجبن، عدته العرب جريمة كبرى وسيئة في الرجل. ومن أعظم ميزه عليه الصلاة والسلام وإعطياته لهذه الأمة المحمدية أنه أخرجهم صلى الله عليه وسلم شجعانا. يقول المتنبي في الشجاعة: أصارع خيلا من فوارسها الدهر، وحيدا وما قولي كذا ومع الصبر، وأشجع مني كل يوم سلامتي، وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر، تمرست بالآفات حتى تركتها تقول أمات الموت أم ذعر الذعر، وأقدمت إقدام الأبي كأن لي سوى مهجتي أو كان لي عندها وتر، إلى آخر ما قال. ولكن أقصد في هذه المحاضرة مقاصد تهم المسلم، وهي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والتوحيد الذي أتى به رسولنا عليه الصلاة والسلام عدو للجبن والخوف من غير الله سبحانه وتعالى. والجبناء يموتون في اليوم مرات، والشجاع يموت في يومه مرة واحدة، والجبان يتوهم كل شيء ضده، والشجاع يتصور أنه ضد كل شيء إلا كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وما والاهما. ولقد سطر أبو بكر الصديق كلمة رائدة حفظها الناس وتكلم عنها المفكرون حتى الغربيين منهم، وهي قوله للصحابة: اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، فإن من طلب الموت وهب الله له حياة سعيدة هنية فيعيش منشرح الصدر. وقال ابن القيم في أسباب انشراح الصدر في زاد المعاد: ومنها الشجاعة وسعة بطن الشجاع، فإن الله يشرح صدره بشجاعته وبإقدامه، وهذا أمر معلوم، فإن الهم والقلة والذلة وحقارة الحال تأتي مع الجبن والهلع والجزع، وإن السعادة والانشراح والضحك والبسطة تأتي مع الشجاعة والإقدام وفرض الرأي وقول كلمة الحق التي علمها رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه. قال عبادة في الصحيحين: بايعنا رسول الله عليه الصلاة والسلام ونحن عصابة حوله أن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم. وعند ابن حبان في الصحيح عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أخذ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق ولو كان مرًا، أن أقول الحق ولو كان مرًا. والحق مر قد يذهب بالنفوس ويطير بالرؤوس، لكن لأنه حق في الأرض لا يقوم إلا على قطع الرؤوس وإذابة النفوس، وجب أن يكون هناك شجاعة إيمانية، أن يكون هناك شجاعة إيمانية يحملها رواد محمد عليه الصلاة والسلام. ولما قام مسيلمة الكذاب في اليمامة وادعى النبوة، زج أبو بكر الصديق بشباب من شباب محمد عليه الصلاة والسلام في وجهه، وقال: والذي نفسي بيده لأقاتلنه بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة. وقاله عمر لأهل فارس، وقاله غيره كثير رضوان الله عليهم. وقال أبو بكر الصديق على المنبر: والذي نفسي بيده لأرسلن لهم خالد يذهب وساوس الشيطان من رؤوسهم، أو وساوس الشياطين من رؤوسهم. قال المتنبي: أرى كلنا، اسمع، أرى كلنا يبغي الحياة بجهده حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده البقى، وحب الشجاع الحرب أورده الحرب. فيقول هو أن الجبان يحب الحياة كثيرا وكذلك الشجاع، لكن الفرق بينهم درجة، أن هذا يحيى سعيدا مكينا مرفوع الرأس، وذاك يحيى جبانا خائرا فاترا متخلفا. ويقول سبحانه وتعالى عن شجاعة أهل الإيمان وعن إقدامهم وعن فرضهم لرأيهم الحق وعن نفاحهم ومدافعتهم لآرائهم ولأقوالهم ولمبادئهم: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قل يا محمد، أنت وجيلك وأصحابك للكفرة والعملاء والزنادقة والمارقين والمرتدين، ما لكم تتربصون بنا إحدى الحسنيين؟ إما أن نعيش أعزة نحمل المبادئ أقوياء، وإلا نموت في سبيل الله شهداء، وهذا مكسب عظيم. وقال سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فبين سبحانه وتعالى أن الأجل بيده، وأنه لا يتدخل أحد في تقديم ساعة ولا في تأخير ساعة لأحد من الناس، ولا يملك النفوس إلا الله. وتهدد الله اليهود الجبناء بالموت، فقال لهم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأخبر أنهم جبناء، وأخبر أنهم يحبون الحياة، ولكن ما قال الحياة، قال: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. قال أهل العلم: إنما نكرها لتعم، فمعناه حياة، لم يكن الحياة، لكن حياة، أي حياة؟ حياة البهائم، حياة الذبان، حياة الوحوش، حياة الزواحف، حياة القردة، حياة الخنازير، أي حياة، ولو كانت بلطم الوجوه، ولو كانت بكسف البال، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. وقال سبحانه وتعالى: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. ثم قال سبحانه وتعالى للصحابة ولمن سار على منوالهم: من أمثالكم ممن يتوضأ خمس مرات ويحمل إياك نعبد وإياك نستعين في قلبه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداورها بين الناس. يقول: إن تعبتم أو ارهبتم أو خفتم فإن العدو الكافر المنافق يناله مثل ما ينالكم. وهذا صحيح، فإني أعلم وتعلمون أن كثيرا من المخطئين الضالين يحبسون ويجلدون ويقتلون من البعثيين والماركسيين والعلمانيين والحداثيين والسكارين والمكارين وشربة الخمور والزنا، ومع ذلك تجد أحدهم يصامد ويجالد من أجل فاحشته ومنكره ومبدئه الخاطئ. فالله يقول في الآية الأخرى: وترجون من الله ما لا يرجون. يقول: اصبروا قليلا كما صبروا، ومع العلم أنهم هم ينالهم الأذى والقرح، وأنتم كذلك ينالكم الأذى، لكن النتيجة مختلفة. وهذا كما قال النابغة الجعدي لما وفد على الرسول عليه الصلاة والسلام واستهل قصيدته بين يديه يمدح قبيلته، يقول: تذكرت والذكرى تهيج على الفتى، ومن عادة المحزون أن يتذكر، فلما قرأنا النبع بالنبع لم تكن على البعد في عيدانه أن تكسر، سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبرا. سقيناهم كأسا سقونا بمثلها ولكننا كنا على الموت أصبر. يقول: ما أتونا وهم حريم نساء، أتوا معهم سيوف تقطع الرؤوس، لكن معنا سيوف، فسقيناهم الموت وسقونا الموت، فصبرنا قليلا فانتصرنا. وننكر يوم الخول يوم الروع ألوان خيلنا من الضرب حتى نحسن الجون أشقرا، إلى أن يقول: بلغنا السما جودا ومجدا وسوددا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال عليه الصلاة والسلام وهو يهتز أريحيا متبسما: إلى أين يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة. قال: لا فض فوك. فعاش 100 سنة ما سقط له ضرس ولا سن. والشاهد هنا أن المسلم يناله الضر لكن النتيجة مختلفة. قال عمر بن الخطاب: اللهم إني أشكو إليك عجز الثقة أو عجز الثقة وجلد المنافق. أن يكون الفاجر شجاع وأن يكون المؤمن جبان، هذه مصيبة وداهية لا تتصور. ولذلك انظر لأبناء البعث الآن الذين رباهم الخونة والعملاء مثل ميشيل عفلق وأحمد حسن البكر وصدام حسين، تجد الواحد ينطلق ويتفجر تحت الدبابة ويهوي أمام المدفع ويطلق العيارات النارية وكأنه يزغرد في أبهة العيد. وتجد الماركسيين يدخلون أفغانستان وتنفجر بهم الدبابات وتشدخ رؤوسهم على الجبال وكأنهم يغنون ويطبلون ويرقصون. وتجد بعض الناس من المؤمنين من يصلي الخمس الصلوات الخمس إذا هبت الريح من الباب أغمي عليه ورش بالماء. فيقول عمر: أعوذ بالله. قل: أعوذ، اللهم إني أعوذ بك من عجز الثقة المؤمن ومن جلد المنافق. وسوف يأتي أخبار مع هؤلاء. قال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. هل سمعتم أن أحدا مات بغير إذن الله؟ لا، لأن الله غالب على أمره، ولأن الأوامر موقعة من عنده، ولأنه لا يسبق أحد أجله. فإذا أذن فالموت، وإذا لم يأذن فلو اجتمع أهل الأرض على أن تموت ما تموت أبدا. وقال سبحانه وتعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. يقول: اتقوا الله واعملوا صالحا وقولوا الحق وقدموا الرأي الصادق، فإن قتلتم فإلى جنة الأرض والسماوات والأرض، وإن عشتم فإلى خير. أما الجبان فإنه يموت حقيرا ويعيش حقيرا. وقال سبحانه وتعالى عن أوليائه: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولا يخشون أحدا إلا الله، فهم يبلغون الرسالة ويبدؤون ويظهرون مبدأهم ويقولون رأيهم، ويقول صاحب المنكر: خف الله، اتق الله، ويمنعون المنكر في الأرض، ومع ذلك لا يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ثم مدح الله أولياءه قال: فمنهم من قضى نحبه. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. دخل طلحة عليه ثياب خضر وقد شل نصف جسده، ضرب في أحد بكل سيف وكل رمح وكل سهم حتى شل نصفه، أصبح نصفه يابس. فدخل المسجد والرسول عليه الصلاة والسلام يقرأ: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه. فنظر إلى طلحة قال: هذا ممن قضى نحبه، هذا هو الجيل الصادق الذين قدموا رؤوسهم في المعركة. عمير بن الحمام يأكل تمر يوم أحد، قال عليه الصلاة والسلام: يا أهل بدر اعملوا، إن الله اطلع عليكم فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يا أهل بدر والله ما بينكم وبين هؤلاء أو الجنة إلا يقتلكم هؤلاء فتدخلوا الجنة. فألقى عمير التمر من يده وقال: بخن بخن، إذا بقيت أن آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة. ثم أخذ غمد السيف، يعني البيت الذي يدخل فيه السيف، وكسره على ركبته، وهذه ساعة الصفر عند العرب. ثم أخذ السيف وقاتل حتى قتل وهو ينشد: فليس على الأعقاب تدمى كلومنا، ولكن على أقدامنا تقطر الدمى، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. يقول: أحسن الحياة أن أتقدم قبل أن أقتل وأنا مهزوم، فهي خيبة في الدنيا وخيبة في الآخرة. يقول السموأل، وهذا يهودي كان يسكن خيبر ولكن قصيدته أقر له الناس. وقد يوجد ترى في اليهود شجعان، هو الجبن صفة عامة لكن من النادر لا حكم له، قد يخرج منهم اليوم شجاع وبالأمس شجاع، مثل مرحب منهم مثل السموأل. يقول: يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول، وإنا لقوم لا نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول. عامر وسلول جارتاه من القبيلتين، يقول: ترى الموت عامر وسلول سبة، أما نحن نراه مدحا. وقتل مصعب بن الزبير في العراق، فقام عبد الله أخوه في مكة وقال: والله الذي لا إله إلا هو لا نموت نحن آل الزبير حبطا ولا حبجا كما يموت بنو مروان، إنا نموت تحت ضرب السيوف وقصع الرماح. وبالفعل صدق، الزبير قتل وأبناؤه وعائلته كلهم في سبيل الله، بل عبد الله بن الزبير نفسه تحنط وتطيب ولبس أكفانه وأتى إلى أمه أسماء الطاهرة الصادقة ذات النطاقين، فقال: يا أماه، الحجاج قد أغلق علي الحرم ومعه 12,000 وما عندي إلا 500، فماذا أفعل؟ هل أسلم نفسي؟ قالت: لا، اتق الله، لا تسلم نفسك، قاتل حتى تقتل. قال: والله ما أخاف القتل، ولكن أخشى أن يمثل بي إذا قتلني، يعني يقطع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني. قالت: لا تخف، لا يضر الشاة سلخها بعد ذبحها، لله درها. فصمد صمد حتى قتل، فصلبه الحجاج فمرت به فسلمت عليه وهو مصلوب مقتول. قالت: السلام عليك، أما آن لهذا المصلوب أن يترجل والفارس أن ينزل؟ ففي مثله يقال: علو في الحياة وفي الممات، بحق أنت إحدى المعجزات، لعظمك في النفوس تبات ترعى بحراس وحفاظ ثقات. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام عند أحمد وعند الترمذي بسند صحيح: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لماذا ما نربي في أنفسنا عقيدة التوحيد؟ لماذا ما نأخذ العقيدة التي ندرسها في الطحاوية ومعارج القبول وكتاب التوحيد ونجعلها عملا، حياة، رأيا، نصيحة؟ أما أن نحفظها ولكن لا نطبقها فهذا لا ينفعنا لا في الدنيا ولا في الآخرة. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك أو لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وهذا قضاء من الله. وعند أهل السير، أهل السير حديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل، وذكره ابن كثير في التفسير، يقول سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد ثم كادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من كيدها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير عبد إلا أسخت الأرض من تحت قدميه. وهذه أعوذ بالله الكلة إلى النفس، وأن يجعل الله عز وجل أمر العبد إليه وأن يكله إلى نفسه، لأنه ما اعتمد على الله ولا قال كلمة الحق ولا شجع نفسه ولا علم أن الخالق والرازق هو الله، وأن الناس لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. العجوز التي دخلت على الحجاج قتل ابنها أولا في أول النهار، ثم أخذها بعد صلاة الظهر وأدخلها عليه، وأدخل العجوز عليه، قال: أتدرين يا فلانة قتلنا ابنك؟ قالت: لو لم تقتله مات، لو لم تقتله مات. فما خير في العيش إذن؟ إن كان يعيش ليموت إذن فقتلته أنت، وهذا أجله قضاء وقدرا من الله. وآتت الخنساء النخعية في معركة القادسية ومعها 4 أبناء كأن وجوههم الدنانير أو الأقمار ليلة 14، لبسوا أكفانهم فأخذت الأربعة وقبلتهم وقالت: يا أبنائي، والله ما خنت أباكم ولا هجنت خالكم، والله إنكم من نسل رجل واحد، والله إنكم من أحب الناس إلى قلبي، فإذا لقيتم المعركة فيمموا أبطالها واقصدوا وطيسها ثم لا تعودون، فإني ما ادخرتكم إلا لهذا اليوم. فقتلوا جميعا. فلما أخبروها ضحكت وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيل الله، فلله درها. ما أجمل تلك العبارات. مرض الجبن عند الجبناء يكبر بالوهم، وأكثر مرض الناس وهم من أحاديثهم وما تفتعله خواطرهم وما يترصدونه من الحوادث وما يشعرون به من نقص إيمان، حتى يقول الله عز وجل عن ذلكم الصنف من المنافقين: يحسبون كل صيحة عليهم، فإذا تحرك الباب خاف وأغمي عليه، وإذا سمع طقيق الأحذية أو طقطقة الأحذية خاف، وإذا سمع أن هناك قرارا يكتب قامت قائمة وثائرة وما نام الليل، وإذا سمع أن هناك تدبيرا تقلب على الفراش. والله يقول لأوليائه: أم أبرموا أمرا فإن مبرمون، أم يحسبون أننا لنسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيقول: البرم عندنا وفتل الحبال عندنا. وهذه كما يقول أحدهم تقضون والفلك المسير ضاحك وتقدرون فتضحك الأقدار. فالحبال تفتل من فوق 7 سماوات، والتقدير من عنده، ولا ضرر ولا نفع ولا حياة ولا موت إلا من عنده سبحانه وتعالى. والجبناء يخافون من البشر أكثر من رب البشر. وأنا أقولها كلمة صادقة لا أكذب فيها بإذن الله، والله العظيم لو أن كثيرا من الناس خافوا من الله كما خافوا من البشر لصلحت أمورهم في الدنيا والآخرة. والله إننا نعلم من أنفسنا ومن كثير من الناس أننا قد نغتاب أو ننم أو نعصي الله، ولكن عند الناس نراعي ألفاظنا ونراعي كتبنا ونراعي محاضراتنا ونراعي أقوالنا كلها خشية من لفت النظر. فما خشينا من لفت نظر الباري سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى، والذي الأمور بيده، والذي لا ينفع أحد ولا يضر إلا بإذنه سبحانه وتعالى. كيف أن هذه التقوى والمراعاة والحرص والتأني كانت في جانب العبادة؟ كيف أن هذا الهدوء والانضباط والعقل والحكمة كانت في جانب الدين؟ كيف أن هذا الرشد والنضوج العقلي كان مع الله عز وجل؟ كانت صلحة الأمور وارتاح الناس في دنياهم وأخراهم، وكان كفل الله لهم النصر ما داموا على قيد الحياة، والأجر والمثوبة عنده سبحانه وتعالى. قال علي بن أبي طالب، وهي كلمة متينة نفيسة ثمينة: الأجل درع حصينة. الأجل درع حصينة، يعني أجلك درع لك، ما تموت إلا بأجل. وخرج هو يوم صفين وعليه درع، فخلع الدرع. قال ابنه محمد: كيف تخلع الدرع يا أبته وهو يقيك؟ قال: أي يومي من الموت أفر، يوم لا قدر أم يوم قدر، يوم لا قدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. سبحان الله، يقول متى أخاف من القدر؟ إن كان كتب الله علي الموت فسوف أموت، ولا تغني الدروع ولو كنتم في بروج مشيدة، بروج ومشيدة. وإن كان الله كتب لي الحياة فلن يصلني موت. وهذه عقيدة علي بن أبي طالب الذي قدم رأسه في كل معركة ثم قتل في المسجد رضي الله عنه وأرضاه. وخالد بن الوليد كان يطلب الموت في كل مكان ويطلب الشهادة، وكلما حضر معركة سأل الله الشهادة. خاض في الجاهلية والإسلام 100 معركة، 100 حرب كان قائدها ومؤججها وأستاذها، 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. ومع العلم مات على الفراش. لماذا؟ لأن الله كتب أنه يموت على الفراش. قال: لقد طلبت الشهادة في أكثر من 100 معركة، وما في جسمي موضع شبر، موضع شبر إلا وفيه ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. رضي الله عن خالد. أخرجوه في الجنازة من حمص، فقامت أخته فاطمة من داخل البيت وجنازته يمر بها الأبطال على رؤوسهم، هذا سيف الله المسلول على رؤوس الأبطال، فتقول: أنت خير من 1000 ألف من القوم، إذا ما كبت وجوه الرجال، ومهين للنفس العزيزة للذكر إذا ما التقت صدور العوالي. وأعظم الشجاعة خوف الله عز وجل، والخائفون من الله هم أشجع الناس، وهم الذين يؤدون أوامر الله ويجتنبون نواهيه، كما قال الأول: ليس الشجاع الذي يحمي فريسته عند القتال ونار الحرب تستعل، لكن من رد طرفا أو ثنى وطرا على الحرام فذاك الفارس البطل. فأشجع الناس من راعى ما بينه وبين الله ورد نفسه عن الحرام وكسرها وقت الغضب ووقت الشهوة ووقف عند الحدود، هذا هو الشجاع المحفوظ بحفظ الله عز وجل الذي ينتصر. ولذلك قال بعضهم: لا ينتصر العبد في المعركة حتى ينتصر في نفسه على الشهوات وعلى المعاصي وعلى المخالفات. أما أنا فأتوقف بكم قليلا مع الجبناء ومع أخبارهم، لأن المحاضرة بعنوان: كيف تكون جبانا؟ ما هي الطرق السليمة الموصلة إلى أن تكون جبانا؟ ضربت العرب أمثلة للجبناء، فقالوا عن الجبان نعامة فتخاء، وقالوا عنه دجاجة، وقالوا الحدأة القتول، وقالوا الظليم كلها من أمثلة الجبن، وكانت العرب لا تولي سيدا جبانا تشترط فيه شرطين، الشرط الأول أن يكون شجاعا والثاني يكون كريما. إذا علم هذا ولكن يخرج الجبن جبلة أحيانا والإسلام يرد الجبناء فيعلمهم أن يحملوا شجاعة الرأي وشجاعة الفكر وشجاعة العلم وشجاعة القتال ليصبح الناس كأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، مثل شجاعة الرأي شجاعة العلم. يقول سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. من أجبن العرب أبو حية النميري، كان جبانا يضرب به المثل، أخذ سيفا من خشب، فكانت قبيلته إذا قاتلت أخذ السيف من الخشب وجلس في آخرهم، فإن انتصروا ضارب معهم وإن انهزموا فر، وكان يسمي سيفه ملاعب المنية، وكان يعرض سيفه من الخشب أمامه ويقول يا سيف كم من نفس أهدرتها ومن دم أسلته. قال عنه أهل العلم كعيون الأخبار وابن قتيبة في عيون الأخبار وصاحب العقد الفريد، قالوا دخل كلب في ظلام الليل بيته فخرج هو وزوجته وتناول السيف وهو مار، سيف ملاعب الأسنة، وخرج خارج المنزل وأخذ يقول الله أكبر وعد الله حق، فاجتمع أهل الحي واجتمع أهل القرية، وأظن عاش في الإسلام في القرن الأول، كان في قرية ناية عن المدينة، واجتمعوا حول بيته وقالوا ما لك؟ قال عدو محارب انتهك عرضي ودخل علي في البيت وهو الآن في البيت. ثم قال يا أيها الرجل أخرج، إن تريد مبارزة فأنا أبو البمارز المبارزة، وإن تريد قتلا فأنا أم القتل كل القتل، وإن تريد المسالمة فأنا عندك في مسالمة. قال فبقي يتراود ويضرب على يضرب في بابه، يعني يضرب الباب بالسيف وينادي، فلما أحس الكلب بجلبة الناس خرج من بينهم فألقى السيف من الخوف وقال الحمد لله الذي سلخك كلبا وكفانا حربا، الحمد لله الذي مسخك كلبا وكفانا حربا. ومنهم أيضا قائد مشهور أخذ القيادة بغير كف، يعني بغير كفاية، بغير جدارة، بغير قدرة، يسميه ابن عبد ربه ويسميه المؤرخون ضرطة الجمل، أخذ أبناء المسلمين وذهب بهم إلى فارس، كان يمضي في الليل وينام في النهار شهرا حتى استعد أهل فارس وتترسوا وقووا كتائبهم، ثم بدأ الهجوم فكان هو أول من انهزم، ودخل المدينة على بغلته وترك أبناء المسلمين يقتلون يقتلها الفارس، فيقول الشاعر في قصيدة طويلة تركت أبناءنا تدمى كلومهم وجئت منهزما يا ضرطة الجملي، يقول فريت أول المعركة وتركت أبناءنا يذبحون، فيسمونه ضرطة الجمل، ويقول فيه أحد القاتل قتيبة بن مسلم والله لا أوليه ولو على شاه، يعني ما يقود شاه حرام، جربوه مرة واحدة والطعن في الميت حرام. أبو دلامة هو بارز، قال أبو جعفر المنصور أين أبو دلامة؟ أبو دلامة رجلا فكهيا مزاحا ليس من سادات المعارك، للميادين أبطال وللأقلام أبطال وللمنابر أبطال، فأبو دلامة فقط مضحك للخليفة، يوم بدت الدشرة في مسيرة الأمة كان الخلفاء رقاصين ومروجين ومهرجين ومطبلين ومغنين ومزمرين، وتأخر العلماء والدعاة وأهل الفكر ورواد النهضة الإسلامية تأخروا لأنهم يفسحون المجال للمهرجين والسمار واللاعبين، فأبو دلامة يدخل، فلما أتت المعركة قال أين أبو دلامة؟ قال حاضر، قال اخرج بارز ذاك الفارس، قال أتعلم أني لست المبارز؟ قال عزمت عليك أن تبارز، فخرج فلما قرب من الفارس وضع سيفه وقال الفارس والله إنك تعلم أني أكره الموت على فراشي فكيف تقتلني هنا؟ فضحك أبو جعفر وضحك الناس وعاد أبو دلامة. ومما يروى وهو موجود في التاريخ ذكره ابن كثير والذهبي وهم عماد أو عمداء في التاريخ الإسلامي أن عمرو بن العاص قال له معاوية يوم صفين عزمت عليك أن تبارز علي، قال إنه علي، قال عزمت عليك أن تبارز علي، قال إنه علي، من يبارز علي؟ الله المستعان، علي بن أبي طالب، قال عزمت عليك، فخرج فلما رأى علي وضع السيف وقال مكره أخاك لا بطل، رضي الله عن الجميع. أمور تعينك على أن تكون جبانا، أمور تساعد الإنسان لأن يكون جبان، أولها انطماس التوحيد، فإذا انطمس التوحيد الذي نقرأه في القرآن والسنة وخفف القلب وأصبح البشر أعظم من الله أصبح الإنسان جبانا، يراعي من أجل مصالحه، من أجل منصبه، من أجل وظيفته، من أجل مكانته، وتجده يدبج لك الجبن، يلفلفه لك في لفائف من السندوتش: مصلحة الدعوة، الحكمة، الأناة. فقولا له قولا لينا: فبما رحمة من الله لنت لهم في هذا الأمر. وتقول له: هذا منكر. قال: لا، هو منكر صحيح، لكن عليك أنت أولا أن تدرس هل هو منكر أو لا. الثاني: عدم اعتقادك أن الخالق والرازق هو الله. ونعرف أننا كثيرا منا يعتقد أن الرازق غير الله والخالق غير الله سبحانه وتعالى. قد لا يقولها، لكن كذا اعتقاده وتصوره بحسب ممارساته العملية في حياته في يومه وليلته يترجم عن هذا الأمر. الثالث: نسيان تقدير الآجال وأنها بيد الواحد الأحد. تعيش 60 سنة 60، ما تزيد ولا تنقص. تعيش 40 40، ما تزيد ولا تنقص. أفنقول أن الذين قتلوا مثل أنس بن النضر أنهم عجلوا عليه موته، أو الذين قتلوا ابن رواحة أو زيد بن ثابت أو جعفر الطيار أنهم قصموا أعمارهم؟ لا والله، ما قدموا دقيقة ولا تأخروا دقيقة، وما تركوا من أرزاقهم لقمة واحدة. أيضا: تصوير نفع الناس وضرهم بغير مشيئة الله. فإن بعض الناس يقول: أخشى أن يضرني فلان. أنت عليك أن تتوكل على الله وعليك بتقوى الله، لن يضروكم إلا أذى. قال أهل العلم: أذى في أعراضكم، أما تلطيخ العرض فيلطخون عرضك ويسبونك، لكن أما الضرر فلا يضروك إلا بإذن الله، وما هم بضارين إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. والآن أخبار الشجعان، واسمع إلى قائمة شجاعة في الجاهلية والإسلام والحصر الحاضر. منهم عنترة بن شداد، وكان مولا أسود لسيده شداد، وكان عبسي، وبلغ من الشجاعة مبلغا عظيما. قيل له: كيف تغلب الأبطال؟ قال: أبدأ بالجبان فأضربه فأقسمه قسمين، فإذا رأى الشجاع الجبان مقسوم فر مني، وغير ذلك. وقيل له: كيف تنتصر على الناس؟ قال: بالصبر، الصبر، اصبروا إن الله مع الصابرين. ومنهم أيضا عمرو بن معدي كرب الزبيدي، وهذا ضرب حطم الرقم القياسي في كثرة الأكل، كان يأكل خروف وفرق من الذرة في مقعد واحد بحفظ الله ورعايته. دخل على عمر رضي الله عنه وأرضاه فقال: أطعمني يا أمير المؤمنين، فأطعمه خبزا، قال: زدني، فأطعمه ثريدا، قال: زدني، فأطعمه زبيبا، قال: زدني، قال: انتهى ما عندي، ميزانية عمر قليلة، قال: زدني، قال: من الحرة، يعني من حجارة الحرة. قال له عمر: أين صمصامتك التي تقاتل بها الناس؟ قال: هذه. فوجد عمر يعني السيف ليست قوية. قال عمر: ما أرى قوة. قال: إنك رأيتها وما رأيت الساعد الذي يضرب بها. وقال عمر: الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمر. واعتدي على قبيلتي مذحج في ظلام الليل، اعتدت عليها قبيلة كندة أو قبيلة أخرى، فسلبت نساءها وأخذت أموالهم، فخرجوا في الصباح يقاتلون فانهزمت القبيلة، وعمر لم يكن معهم، كان غائبا. فلما حضر أخذ فرسه وأخذ السيف ونازل قبيلة كندة كلها، فأخذ يقاتلهم ويقاتلون، حتى يقول في قصيدته: أمن ريحانة الداع السميع يؤرجني وأصحابي هجوع، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. فأخذ يقيل لهم الضربات إلى صلاة العصر فهزمهم جميعا، فسموه العرب أقدم العرب، حتى يقول أبو تمام، يقول أبو تمام لمن؟ للمعتصم: إقدام عمر، هذا المقصود، في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي. فكان أقدم الناس، وقد أسلم ثم ارتد رضي الله عنه، ثم أسلم عاد إلى الإسلام، فقاتل في القادسية وانتصر نصرا مؤزرا مع المسلمين، ويضرب به المثل في الشجاعة. ومنه محمد بن حميد الطوسي، لله دره، عمره ما يقارب أظن 32 أو 33، يقول شاب، أعطاه المعتصم قيادة الجيوش الموحدة الإسلامية، وكان له إمام حنفي يقوده وقاض، والعلماء معه يقاتلون الروم. فلما حضرت المعركة خرج هو محمد بن حميد القائد، فلبس الأكفان عليه، فلما لبس الأكفان أخذ يقاتل من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ومن الظهر إلى صلاة المغرب، ثم قتل قبل الغروب. فلما قتل بدأت النوائح، وهذا أمر مخالف الإسلام، لكن كذا النائحات في بغداد ينحن عليه، كان رجل يفدى بالعيون والقلوب. فقام أبو تمام فألقى قصيدة يعزي فيه المعتصم، وانتصر الجيش والحمد لله، حتى يقول الذهبي: الحمد لله. ويقول ابن كثير: ولله المنة، إن الله نصر الموحدين بمثل هذا البطل بعد نصر الله عز وجل. فيقول أبو تمام: كذا فليجل الخطب وليفدح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في سفر عن السفر السفر. فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، تردى ثياب الموت حمرا فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. يقول لبس أكفانه وتقطر بالدم، وفي الليل لبسه الله سندسا أخضر في الجنة. ثم يقول اسمع البيت: ثوى طاهر الأردان لم تبق بقعة غداة ثوى إن لشتهت أنها قبر، عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. سمع المعتصم القصيدة وعيونه تهراق بالدموع فيقول: يا ليتني أنا المقتول وقيلت فيا. ومنهم أيضا أبو دجانة، وهو من أشجع الناس من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. مد صلى الله عليه وسلم السيف، قال: من يأخذ مني السيف؟ فمد الصحابة أيديهم، قال: بحقه. فخفضوا وبقيت يد أبو دجانة، قال: أنا أخذه بحقه يا رسول الله. ما حقه؟ قال: أن تضرب به في الأعداء حتى ينحني. رواه مسلم. فأخذ السيف ففلق به هام المشركين. لما أخذ السيف أخرج عصابة حمراء، معناها في مفهومنا خطر ممنوع الاقتراب، عصابة الموت. يقول الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فلما أخرجها ورآها الناس ذهلوا، حتى يقول في قصيدته: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول صلى الله عليه وسلم. فلما حضر فعل فعلا يشكر عليه، فلق هام المشركين وقتلهم قتلا حتى أتى بالسيف مع صلاة العصر وقد انحنى السيف، ينحني الحديد. وهذه الشجاعة الإيمانية. ومنهم البراء بن مالك، يقول عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، فكان إذا حضر المعركة يقول له الأنصار والمهاجرون: يا براء اقسم على الله أن ينصرنا. حضروا تستر وهو معهم، فقال أبو موسى قائد المعركة: يا براء نسألك بالله أن تقسم على الله أن ينصرنا. قال: اللهم إني أقسم عليك هذا اليوم أن تنصرنا وأن تجعلني أول قتيل. فانتصر وقتل أول القتلى رضي الله عنه وأرضاه. ومنهم حبيب بن زيد الأنصاري، بضع مسيلمة الكذاب جسمه قطعة قطعة وصمد حتى آخر قطرة من دمه. ومنهم خبيب بن عدي، وقف على المشنقة وجسمه يقطع وهو ينشد ويقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء شرب ممزعي. إن هذه الكلمات لابد أن تخرج جيلا يحمل لا إله إلا الله، ويقتحم معاقل اليهود، ويدمر أهل الصليب، ويوجد قوة في الأرض إسلامية يقودها أصحابه وأحبابه وأتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ومن الشجعان أيضا السورماري المحدث، أحمد السورماري المحدث شيخ البخاري، قتل في المبارزة 1000 مشرك. قال أحد الناس للبخاري: سمعنا أنك تقول إن أشجع الناس في الإسلام السورماري وقد بالغت. قال البخاري: لا، ما قلت أشجع الناس في الإسلام السورماري. قالوا: ماذا قلت؟ قلت أشجع الناس في الجاهلية والإسلام السورماري. وكان عنده اقرأوا ترجمته في الذهب، أحمد السورماري كان عنده، وهو عالم محدث، كان عنده قطعة من حديد وزنها ما أدري كم رطل، ما يبارز بالسيف، يبارز بهذه القطعة، فإذا أتى الفارس ضربه على رأسه، فإذا نخاعه ثرا ودماغه في الأرض. قتل 1000 مبارزة من غير ما قتل وافترس في المعركة. ومنهم شبيب بن يزيد الخارجي، وهو من أشجع الناس، قائد الخوارج، عنده 60 مقاتل من الخوارج، هزم الحجاج والحجاج عنده 3000، ثم تتبع الحجاج في كل غزوة. كان من شجاعته ينام على البغلة، ترجم له ابن كثير قال: كان ينعس على البغلة من قوة قلبه وهو في المعركة. من ينام في المعركة؟ وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم. من ينام؟ نحن في أبهى ما نمنا، وصواريخ الإسكوت تضرب في حفر الباطن، حفر الباطن في الصحراء، هبيدة في الصحراء، وننحو أغلقنا النوافذ وأغلقنا الأبواب وأغلقنا السطوح، وتصورنا صدام في الماء، والأطفال خافوا من صدام، والحيوانات والعجماوات والطيور والزواحف. فإذا سمعنا الدور أخذ الواحد ترعده الحمى، وزائرتي كأن بها حياء فليس تزور إلا في الظلام. هؤلاء أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا جيل يستطيع أن يقتحم على اليهود؟ سبحان الله، أين الشجاعة؟ كيف أن المعركة في طرفنا، وكيف أن في الصف الأول، مع ذلك كدسوا الأرز والشاهي وعلب الليمون وكل شيء في البيوت وأغلقوا عليه كأنهم لا يموتون. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. سبحان الله، وين المحاضرات الرنانة والدروس والشجاعة والآيات؟ ضاعت وقت الصفر. سبحان الله، شبيب هذا أمره عجيب. شبيب تدرون ماذا فعل؟ قاتل حجاج وكاد ينتصر عليه، لكن فرسه رأى بغلة، فرسه رأى بغلة عشقها، فاقتحم من على نهر دجلة من على الجسر فوقع في النهر هذا الفرس، وكان مربط هو على الفرس، فأراد أن يسبح فما استطاع أن يسبح، فغطس به الفرس وارتفع، وغطس به وارتفع، وأخذ يقول لله الأمر من قبل ومن بعد، ثم مات. فلما مات وتأكد الحجاج أنه مات، يقول أحد الجبناء: أتمنى يا ليتني أظفر بمشرك مقتول فأقطعه قطعة قطعة. فلما راه الحجاج مقتولا أتى به فشق بطنه فأخرج قلبه فوجده كالكرة، فضرب به في الجدار فقفز قلبه. هكذا قال المؤرخون، والعهدة عليهم. وامرأته سبحان الله العظيم، ولد الطاووس يوازي أو يزازي، امرأته شجاعة مثله، اسمها غزالة، حضرت المعركة وقاتلت الحجاج بعده، ودخلت بيت الإمارة الحجاج، فهرب الحجاج من البيت الثاني، من الباب الثاني، فدخلت المنبر وأخذت السيف وخطبت في الناس، فيقول أحد المسلمين ممن سجنهم الحجاج، يقول: يا مجرم، يا حجاج، سجنتنا وعذبتنا وفررت من غزالة، أسد علي وفي الحروب نعامة فتخاء تنفر من صفير الصافر، هلا برزت إلى غزالة في الوغى إذ كان قلبك في جناح طائري. نعم، الشجاعة في إبداء الرأي وقول الحق، أن تبدي رأيك. ونحن أمة لا نعيش الحوار، الحوار معدوم عندنا، الواجب علينا أن ننمي نفس الحوار، عندنا موت في الحوار. أدرس في الفصل والطلاب لا يعيشون الحوار، تأتي إلى الجامعة، إلى المدرسة، إلى النادي، إلى المسجد، إلى المحاضرة، إلى الندوة، كلهم يخافون، يخافون منك لأنك تتحدث، لكن إذا طلبت منهم أن يكتبوا ملاحظات أتتك الملاحظات عشرات نقد، أما أمامك كل شيء على ما يرام. أحسنت، أثابك الله، قدس الله روحك يا شيخ، ونور ضريحك، هذا منطق الاستسلام. لكن الحوار أيها الإخوة، أن تكون محاوراً بالتي أحسن، تبدي رأيك بشجاعة، ما يمنع أن تقول رأيك، ما يمنع أن تكتبه، ماذا يمنع أن تعترض على الأستاذ، ماذا يمنع أن تكتب للمسؤول، ماذا يمنع أن تناصح؟ أما أن تسكت وتموت أفكارك في قلبك فهذا ليس من الإسلام في شيء. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أفضل الجهاد عند كلمة حق عند سلطان جائر. وقال عليه الصلاة والسلام: سيد الشهداء عند الله يوم القيامة حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره أو نهاه فقتله. فهؤلاء سادة الشهداء. الأمر الذي أريد أن أنبه عليه: لا تخافوا من النقد أيها الإخوة، كونوا عصيين على النقد، ولا يرهب أحدكم أن ينقد، فإن كان النقد صحيحا موجها فعليه أن يقبله وأن يدرسه وأن يتأمله، وإن كان النقد لا يصلح أن يتعامل معه فعليه أن يرميه. ودائما يتلقى الإنسان عشرات الأوراق، بعضها يعرف أنها من مغرضين أو منافقين أو حسدة، فجزاؤها أن يأخذها إلى سلة المهملات فيقطعها إرباً إرباً ويرميها ويقول: يرد عليكم هذا السطر. وأما بعضها فيعرف أنها من أخ ومن ناصح ومن محب، فيقرأها ويتأملها ويصحح من مساره ويستفيد منها. فلماذا نخاف من النقد؟ ولماذا نعتبر أن الإنسان إذا نقد أنه من عدا، وأن الناقد عدو لنا؟ هذا ليس بصحيح، لا بد من النصيحة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: المؤمنون نصحه والمنافقون غششه. أيضا أطالب إخواني ونفسي أن نظهر الرأي في قالب الأدب، نظهر الرأي في قالب الأدب، فعلينا نتكلم بأدب في رأينا وفي حوارنا وفي مناقشاتنا. وأنا لا أعرف أن الدعاة أنهم يجرحون، ولو أنها وصلتني رسائل من بعض الناس يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول على رؤوس الناس: ما بال أقوام يفعلون كذا. فالواجب على الدعاة ألا يجرحوا الهيئات ولا المؤسسات ولا الأشخاص. قلت: ما جرح الدعاة أحدا ولا جرح مؤسسات، إنما هم يتكلمون من واقع، لأنه لا بد ما دام نشر الفساد فلا بد أن ينشر الحق، ولا بد أن ينبه عن الباطل. أما أن تعلن كلمتك في ألف وتطلب مني أن أعلن كلمتي في سر وأنت تتكلم في جهر، فلا يصح هذا. الأمر الثاني، من قال عن الدعاء أنهم بهذا المستوى؟ الحقيقة صورة الدعاء ملطخة، ليست بصحيحة كما هي عليهم. يكونون عنهم متطرفون متزمتون، يرون الخروج على الحاكم، يرون نقض البيعة. والله لا أعلم داعية يعتقد هذا، لا أعلم داعية يعتقد هذا. فمثل هذا الكلام لا يصح ولا يحمل. لكن يا أيها الإخوة، لا بد أن نعيش الحوار. لماذا إذا نقدنا مؤسسة غضب أهلها؟ يعني مدح فقط، يعني لا رأي، لا دراسة، لا ملاحظة، لا نصيحة، ما يصلح هذا. يعتبر الغرب بما فيهم الأمريكان وحتى الاتحاد السوفيتي إن أعظم دولة ديمقراطية تعيش الحوار هي إسرائيل، هكذا اعتبارهم في الإعلام، والله أعلم بهذا. لكن يعتبرون أن إسرائيل أعظم دولة عندهم في الشرق هذا تعيش الحوار وإبداء الرأي والأخذ والرد والمساءلة. ويمكن أن يكون هذا، يمكن أن يكون هذا، مع العلم أني أبرأ إلى الله من اليهود، وأسأل الله أن يمكننا منهم وأن يجعلنا شهداء في حرب معهم. أيضا شجاعة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن إبراهيم عليه السلام لم يحمل التوحيد متكاسلا متوانيا في بيته، بل قام على الأصنام بالفأس فكسر رؤوسها فراغ عليهم ضربا باليمين. قال أهل العلم لإبراهيم عليه السلام روغتان، روغة شجاعة وروغة كرم، راغ إلى الأصنام فكسرها، وراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فالذي يريد أن يروغ يروغ مثل إبراهيم عليه السلام، لكن في حدود الأدب. وأنا لا تأخذون من قصة إبراهيم أنه كسر الأصنام أن للداعية الآن أن يغير المنكر بيده أو يكسر، فإني أخشى أن العواقب تكون أعظم أو الفساد أكبر أو المنكر أشنع. لكن عليه أن يسلك الطريق الأمثل في إنكار المنكر، كأن يقول كلمة الحق، أن يهدي نصيحته في قالب من الأدب. قبل أن نكون مؤدبين ومعزرين للناس علينا أن نكون دعاة متحببين إليهم، ثم يرفع إلى أهل الحل والعقد، إلى القضاة، إلى المسؤولين بأمر هذا المنكر حتى يتلافى. هذا المطلوب منا. أيضا موسى عليه السلام بارز بقوة الحجة وبارز في الميدان، معه العصا عليه السلام، يقول لفرعون اللعين والله يأمره فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال كلمة اللين، قال له يا أبا مرة. ولكن لما أتت المصارحة يقول له فرعون لقد علي وإني لأظنك يا موسى مسحورا، قال موسى له يا مجرم لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فالقول بقوة وإبداء الرأي بشجاعة مطلوب من المسلم. أيضا محمد عليه الصلاة والسلام ما علمت أشجع منه على مر التاريخ أبدا، ينام في بيت واحد ويطوق بخمسين مقاتل ويخرج عليهم ويحث عليهم بالتراب، فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ينام في الغار صلى الله عليه وسلم ويبقى في الغار ويقول لا تحزن إن الله معنا، يحضر الحروب بنفسه صلى الله عليه وسلم ويدمر الأعداء، ويعيش عليه الصلاة والسلام شجاعة ويبتسم في المعركة، وهو أنيس القلب صلى الله عليه وسلم مع الله تبارك وتعالى. أيضا أبو بكر الصديق في حرب الردة وقف على المنبر يعلن الحرب على الردة، فيعترض الصحابة جميعا فيقول والذي نفسي بيده لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ثم جند الجنود، وكان يقول في رواية أخرى والذي نفسي بيده لو أتت الكلاب فأخذتني بأعقابي، لأنهم يقولون اترك الصحابة يحرسون المدينة ما خلفت جيشا عن الغزوة في سبيل الله. هذا هو الرأي، أن تقدم رأيك وتثبت عليه بشجاعة وبتفان. أيضا ابن تيمية في مصاولة الباطل رضي الله عنه وأرضاه، فإنه بلغ مبلغا عظيما، كان يخطب وحوله السيوف تلمع وحوله السياط والجنود، وكان يتكلم بشجاعة، فيقول له السلطان كأنك تريد ملكا يا ابن تيمية، قال ما ملكك وملك آبائك وأجدادك يساوي عندي فلسا، إني أريد جنة عرضها السماوات والأرض، أو كما قال. وكان يتكلم بقوة أمام الناس ويعلن الحق ويبينه، لأن الله أخذ الميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، جعلوا قراطيس، يقول سبحانه وتعالى، يعني هذا القرآن والحديث قراطيس في الجوب، يخرج وقت الحاجة ويترك وقت الحاجة. لا، لابد أن تعلن فكرتك بأدب وبوضوح، وأن تطالب بحقك ونصرة الإسلام، لا بد أن تطالب بالحق أن يكون حقا والباطل أن يكون باطلا، مثل مطالبة أهل الباطل بالباطل، هذا هو المطلوب. أيضا الثوري فإنه كان ينصح وكان ينكر على الظلمة وكان يقف في وجوههم، وقال لأبي جعفر وهو ظالم: اتق الله يا أبا جعفر. ودخل طاووس على أبي جعفر أو ابنه فقال: أبو جعفر منصور الخليفة، ناولني الدواه يا طاووس. قال: لا والله. قال: ولم؟ قال: إن كنت تكتب باطلا فلا أعينك على الباطل، وإن كنت تكتب حقا فلست بخادم لك. وأتى الخليفة المهدي فدخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام له الناس جميعا إلا ابن أبي ذئب المحدث لم يقم له. قال: لماذا لم تقم يا ابن أبي ذئب؟ قال: أردت أن أقوم لك فتذكرت قوله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذاك اليوم. قال: مكانك اجلس، والله ما تركت شعرة في رأسي إلا قامت. ومنهم أيضا الأوزاعي، فإنه أنكر على عبد الله ابن علي عم أبي جعفر فيما قتل في دمشق وما فعله بالمسلمين، والسيوف تقطر حوله دما، حتى يقول بعض الوزراء: كنت أجمع ثيابي خوفا من دم الأوزاعي. وكان الأوزاعي ينصحه ويزجره ويوصيه ويحذره مما فعل بصوت يجلجل كصوت الأسد. ومنهم سيد قطب رحمه الله، فإنه بلغ أمام حكومة ضباط التحرير أو التدمير مبلغا عظيما، ووقف أمامهم وأعلن التمرد عليهم وأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وأرسل قذيفة معالم في الطريق ذاك الكتاب الذي وزع تصويرا في موسكو بعد سنة من كتابته، وأصبح حتى حذرت موسكو حكومة الضباط: انتبهوا لهذا المجرم، يعني سيد قطب. فأخذوه وسجنوه 10 سنوات لا يرى النور. يقول: والله إن الشمس كان تدخل علينا من ثقب من السجن من الحبس، وإنا كنا نتداول نحن الذين في السجن نأخذ الشمس بالسرة. هذا يلمع جسمه بالشمس، ما رأوا الشمس 10 سنوات، ومع ذلك يقوم الليل ويكتب في ظلال القرآن يرسله من السجن كتاب كأنه خرج من الجنة، كأنه يكتبه بدمه. جاءه الوزراء، جاءه الحاشية، جاءه الضباط: اتق الله، اكتب لنا ورقة تنازل واعتذار. قال: لا، إن أصبع التي أعلنت الوحدانية لله في كل يوم 5 مرات ترفض أن تكتب كلمة استخذام. إن كنت حبست بباطل فأنا أكبر أن أستخذي للباطل، وإن كنت حبست بحق فأنا أصغر من أن أعترض على الحق. قالوا: يقتلك. قال: لا إله إلا الله، أنا أبحث من 40 سنة عن هذا. يقول: أبحث عن القتل، ماذا فعل؟ شنقة. لا إله، لا أعاده الله من صباح. أنا أذكر وأنا صغير، والكبار كبار السن يذكرون هذا أكثر، أن الناس ونحن في قرية خرجوا الصباح يقولون: قتل عالم من العلماء اسمه سيد قطب. وبرقية الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز محفوظة عندنا التي أرسلها الجمال عبد الناصر، تدرون ماذا قال سماحة الشيخ؟ يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الرئيس جمال عبد الناصر: السلام على من اتبع الهدى. قال الله عز وجل بعد هذا، بعد القتل بيوم ثاني: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا. ثم أتى الشيخ بالآيات والحديث، وقد تلوتها في ترجمة الشيخ وهي محفوظة في ملف الشيخ وفي ذكرياته التي كتبها طلابه عنه، وهي من أعظم البرقيات. سيد لما أتوا بالمشنقة، المشنقة يقول تبسم، حتى يقول أحد الشعراء في سيد، يقول: يا شهيدا رفع الله به جبهة الحق على طول المدى، سوف تبقى في الحنايا علما قائدا للجيل رمزا للفدا، ما بكينا أنت قد علمتنا بسمة المؤمن في وجه الردى. ومنهم أبو الأعلى المودودي رحم الله سيد وجمعنا به، ومنهم الأستاذ العلامة أبو الأعلى المودودي أثابه الله ورحمه، سجن 9 سنوات، سجنه خان، ما قبل الشفاعات فيه إلا بشرط أن يكتب ورقة اعتذار. قال: ولو كتب لي قدر كفه ورقة اعتذار لقبلت منه. فقالوا لأبي الأعلى، قال: والله أنا أكبر من أن أكتب له ورقة اعتذار، تخرج؟ قال: لا أخرج. فيقول العطار فيه: نفس الفداء نفسي في أبا الأعلى، وهل بقيت نفسي لأفديك؟ أمستح السجن من شيخ ومفرقه نور؟ نفسي فدتك أبا الأعلى، وهل بقيت نفسي لأفديك من أهل ومن صحبي؟ أمستح السجن من شيخ ومفرقه نور لغير طلاب الحق لم يشي بي. وفي الأخير مات رحمه الله، ودوى العالم الإسلامي بموته، وإلا ترى يموت في اليوم عشرات العلماء وعشرات المفكرين وعشرات الأدباء، لكن الذين يحملون الحق بجدارة قليل، والذين يقدمون التضحيات قليل، والذين يصطفيهم الله عز وجل مثل ابن تيمية وأحمد والعز بن عبد السلام وسيد وأبو الأعلى المودودي قليل. أيضا شجاعة العصاة، العصاة فيهم أناس شجعان إلى أبعد ما تتصوره، أن تتصور أنهم ليسوا شجعان شجاعة متناهية. قال أحمد: ما ربط على قلبي، أحمد بن حنبل يقول في السجن: ما ربط على قلبي إلا قول رجل كان معي من المحبوسين حبس في خمر، قال: يا أحمد بن حنبل اصبر على الحبس واصبر على الصوت، فإنك من أجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والله يا أحمد لقد جلدت في الخمر 1600 صوت وإني ما تراجعت. ثابت يعيد تعيش الأقدام. قال الإمام أحمد: فربط على قلبي، يقول 1600 صوت يلسع بها ويقول ثابت، لابد ينفذ خطته، يشرب الخمر ويعود ويجلد، ويشرب الخمر ويعود وحسبها عمك حافظ، قال 1600 صوت ومع ذلك يعود. يعرف أناس الآن الواحد منهم يجلد مرات كثيرة على محجر أو على عقم أو على ساقية، ويقول الحمد لله والشكر لا ارتشيت ولا أرشيت، إنما عن حقي وعن أملاكي، والله لو يسيل دمي قطرة قطرة ما أتنازل عن شبر من أرضي. تعيش الشجاعة، هذه شجاعة أهل الدنيا. ومنها أيضا مرحب اليهودي، فإنه كان شجاعا بلا شك، بارز الصحابة وقتل 7 حتى خرج له علي رضي الله عنه فقطع رأسه وكأنه ما خلق له رأس. يقول هو: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا النفوس إذا الحروب أقبلت تلهب. قال علي: لا، أنا الذي سمتني أمي حيدر، هذا الأصل وذاك التقليد، أنا الذي سمتني أمي حيدر كليث غابات كريه المنظر، هاكيلكم بالسيف كيل السندرة. أيضا بابك الخرمي قتل من الأمة 1000 من العرب والعجم ومن الكفار والمؤمنين 1000، هذا أعظم مجرم في التاريخ بابك الخرمي. حتى المعتصم قام يقول أنه سهر ليالي طويلة ما أتاه النوم وخاف يدخل عليه في بغداد، هذا الهامة الطامة وقف في الشمال يرسل الكتائب ويقاتل بابك الخرمي، فقال: من يأتيني به وله 1000 درهم وأكتب اسمه مع اسمي ويدعى له على المنابر، من هذا البطل الذي يأتي به؟ فأرسل الإفشين، ما أدري من هو هذا، ابن قطلوبغة ولا من أنتم تعرفونه أو أنا أتذكر اسمه، أصله تركي لكنه مسلم قائد مشهور، فأرسل فبكي يقاتله 1 صيفا وشتاء وليلا ونهارا فظفر به، ثم أتى به فقطع رأسه، فصلب رأسه المعتصم في سامراء حتى يقول بحتري: فجعلته علما بسامراء، ومدح الخليفة ودعوا له كم جمعة، ثم أصدر المعتصم مرسوم ممنوع أن يدعى له. يعني أخذنا حاجتنا والحمد لله. أيضا أبو مسلم الخراساني كان من الشجعان الكبار، وكان يقدم نفسه وهو عاصٍ خطير، حتى استفتي الإمام أحمد: هل نصلي في مسجده؟ قال: لا، مسجد عاصي، أخذ أموال المسلمين والمساكين وبناها، بنى مسجد في خراسان كبير، وكان يخطب يوم الجمعة عليه عمامة سوداء، فقام أحد الناس مسكين ليته ما قام، تجد دماء المسلمين قتل منهم القتلى وأخذ أموال المسلمين وأراضي المسلمين، وقام يلاحظ ملاحظة، قال أبو مسلم: ماذا؟ وكان فصيحا أبو مسلم، قال له الرجل: أتلبس السواد وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن لبس السواد؟ قال: كذبت، حدثني فلان عن فلان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله، والحديث في مسلم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل يوم عمرة القضاء وعلى رأسي عمامة سوداء: يا غلام اضرب عنقه، فقام الغلام الحارس فضرب عنقه. هذا أبو مسلم الخراساني مجرم، أبو مجرم أمره إلى الله عز وجل، لكن شجاعة متناهية، ما كان ينام الليل، كان يقول يتكلف فتقول أمه: ما لك؟ قال: همة تنطح الجبال، حتى يقول أحدهم فيه: همة تنطح الثريا وعزم نبوي يزعزع الأجبال. ولذلك نقل دولة بني أمية إلى بني العباس كأنه نقله من جيبه الأيمن إلى جيبه الأيسر، وفي الأخير ذبحوه، ذبحه الله، ذبحه أبو جعفر المنصور. ومنهم شجاعة أهل الدنيا، فإن بعض الناس يقاتل على أكياس الشعير في التلالات التي تتباع، يضارب بالمشعاب إلى آخر النهار، ويحبس 2 ويقاتل على الغنم على بيعة وعلى الفحم، ويقاتل بعضهم على الحبحب وعلى كل شيء، لكن أما الدين لا، اتق الله، الحكمة، الهدوء، المصلحة. أما الدنيا فلا حكمة. المؤمنون أشجع الناس. لماذا المؤمنون لماذا كان المؤمنون أشجع الناس؟ لأنهم باعوا أنفسهم وأموالهم من الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولأن ما عند الله خير. قال سبحانه وتعالى: وما ترجون وترجون من الله ما لا يرجون، وعند الله خير مما في الدنيا. ولأنهم يحملون مبدأ، ترى المنافق ما عنده مبدأ، ما يستحي، يجلس المنافق مع المطوع فيصبح مطوع، ويجلس مع السكر فهو سكر، ويجلس مع المغني مغني. يقول سبحانه وتعالى في المنافقين: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أنا أعرف بعض الناس إذا جلس معك أصبح ولي، يسألك عن أحاديث رياض الصالحين، وعن ركعتين بعد صلاة الظهر، وعن صلاة الضحى متى تكون الساعة كم، والشارب هل يقص ولا يحلق، وكيف تقصير الثوب، مسائل دقيقة. ولكنه يهبد في أراضي المسلمين، ويهبد في أجسامهم، ويهبد في أعراضهم، ويظلم ظلما عظيما، هذا لا ينفعه سؤاله ولا ورعه. ومنهم أيضا أن هؤلاء يثقون من حفظ الله ورعايته سبحانه وتعالى، فإن الله يقول: وإن جندنا لهم الغالبون. ويقول سبحانه وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ومنها أيضا أن العاقبة لهم ولا محالة، فإن الله جعل العاقبة لأوليائه، والخاتمة والسمعة الحسنة ودرء الحوادث والأعراض، وأن يجعل لهم سبحانه وتعالى النتيجة الطيبة في الدنيا والآخرة. هذا مال المؤمنين عند الله عز وجل إذا احتسبوا أنفسهم في ذات الله، واحتسبوا كلامهم، وقام أحدهم يحمل مبدأه، وعلم أنه سوف يلقى الله عز وجل ملوما إن لم يدعو إلى الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصبر على ما أصابه. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إخوة الإيمان، هذا هو درس كيف تكون جبانا، ولكني أسأل الله أن نكون كلنا من الشجعان الذين يحملون أنفسهم على أكفهم، والذين يخشون إلا الله، والذين يقولون كلمة الحق، والذين يتقربون بدمائهم وأموالهم وأعراضهم في خدمة دينه سبحانه وتعالى. وبعد الأذان أكمل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، وصلني هذا اليوم ملف حافل فيه معلومات، وفيه أهداف، وفيه نشاط الجمعية الخيرية النسائية بأبها والرائدة الريفية، أرسلته الأستاذة الفاضلة المربية الجوهرة بنت محمد العنقري، وما علمت فيها إلا خيرا. أسأل الله أن يوفقنا وإياها لما يحب ويرضاه، وهي من أسرة محافظة ملتزمة طيبة لها مكانتها، وأنا أعدها وأعد أمثالها من بنات المسلمين الانتظار حتى أدرس هذا الملف، لأنه تضاربت الرسائل، فقد وصل 3 رسائل من فتيات يتكلمن بشكاية عن الجمعية وعن وضع الرائدة الريفية وبعض الصور، وأنا لا أتعجل حتى أتثبت. والإعلان السابق إنما أعلنت إعلانا بوثيقة متثبتا فيه، فعلى كل حال أنا سوف أنظر الموضوع وأقرأ هذا الملف وأطابق بين ما يكتب وبين ما يفعل، ثم أتحرى إن شاء الله، لأن كذلك بعض الإخوة أتى بأوراق وشكايات بأمور، لكن يريد أن تكون موثقة عن الأمر، هل تم هذا أم لا. كذلك الدعم، بعضهم يسأل: هل أدعم الجمعية والرائدة أم أتوقف؟ فأقول: تتوقف حتى أرى الأمر، وننظر أنا وبعض طلبة العلم والدعاة والأخيار حتى نكون على بصيرة، نضع أموالنا فيما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وما قصدنا الإضرار بأحد ولا التجريح لأحد، لكن قصدنا أن نقول للمحسن أحسنت وللمسيء أسأت، وقصدنا أن يبقى توجهنا الإسلامي ومدنا العظيم. وإني أمام هذا الحشد أشكر الأستاذ الجوهرة، وأسأل الله لها الحفظ والرعاية، وأعدها بدراسة هذا، وسوف يكون فيه إن شاء الله كلام بعد أن أتبين وأتحرى بكافة الوسائل إن شاء الله. أيضا أيها الإخوة الكرام، أشكر باسمكم جميع الرجال المرور الذين ساهموا ويساهمون في صلاة الجمعة وفي الدروس والمحاضرات العامة في تنظيم الناس، وأسأل الله أن يأجرهم ويكتب أجرهم عنده سبحانه وتعالى، وأرى أن يحتسبوا فيما يقدمون وما يفعلون، ليجعل الله سبحانه وتعالى عيونهم من العيون التي سهرت في مرضاته لا تمسها النار بإذن الله أبدا. أيضا أيها الإخوة، هناك كتاب الأسبوع وهو بلوغ المرام لابن حجر، بلوغ المرام من أحاديث الأحكام لابن حجر، ورشحه ولا بد أن يكون في مكتبة كل منكم، لأنه جمع فيه حتى يقول هو حررته تحريرا بالغا ليكون من يحفظه بين أقرانه نابغا. فأوصيكم بهذا الكتاب وبشروحه وبمدارسته حتى تكونوا إن شاء الله طلبة علم بحق. نعم، أرسل لي بعض الإخوة رسائل كثيرة عن بعض الملاحظات في بعض الجهات، وأنا أقول لا أقبلها حتى تكون مدعمة بالدليل والبرهان. وأما كلام يقال فلا، لأن الله يقول هل عندكم من علم، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، وقال سبحانه قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا بد لهؤلاء الإخوة من براهين يثبتوا على ما قالوا. هنا أسئلة، والحقيقة أني وجدت سؤالا طريفا أراه أمامي الآن من أحد الإخوة، وأنا أريد أن يكون يعني من باب يعني الطرفة. يقول أنا رجل وزني 165 كيلو غرام وأريد منك المصارعة، فهل تقبل ذلك؟ أنا أنصحك نصيحة وأحيلك على ملي، ومن أحال على ملي فليحتل، أحيلك على زوجتك، وأما أنا فليس بيني وبينك شيء، لكن أخاف أنك مثل من يقول أسد علي وفي الحروب نعامة فتخا تنفر من صفير الصافر. هل لا برزت إلى غزالة وهي امرأتك، أم كان قلبك في جناح طائري؟ أيضا بعض الإخوة هنا أرسلوا بعض القصائد، ولكن ترى بعضها ما يقرأ يا أيها الإخوة، لأنه لا بد أن يكون الشعر له أسلوب وجمال ومقفى وعلى بحر، ما يكون مكسر. أحد الإخوة يقول لو اقترحت على الحضور أن يدفعوا لي جميعا من ريال ريال، فأنا والله بحاجة إلى زوجة وليس عندي مهر، ولو دفع الجميع لي من ريال ريال في كل درس ولغيري لكوننا مهرا ولخرجنا من نادي العزوبية المرير. هناك نادي لهم، نادي العزوبية، أخرجكم الله من نادي العزوبية. هناك جمعية لمساعدة المتزوجين في كلية الشريعة بمسؤولية الدكتور عبد الله المصلح، فمن عنده تبرع فليذهب إلى هناك، ومن أراد أن يتزوج فليذهب إلى هناك. ولكن يقول هنا، يقول غير عنوان المحاضرة كيف تكون جبانا. هذا رأيك وهذا رأيي، ورأيك ليس وحي ورأيي ليس وحي، لكني لازلت مصر إلى آخر قطرة من دمي على هذا العنوان، وأنا أفعل مثل ما فعل الكردي الأكراد. يقول عندهم صلاة فيبس في رؤوسهم شجاعة، كان يقول أحدهم يروى هذا وقاله بعض المشايخ وكتب في بعض الكتيبات والمذكرات، يقول إن كان هناك كردي حارس عند سلطان، فقال السلطان لجلاسه الحبحب هل يقطع بالسكين أو بالمقص؟ قال الوزراء لا بالسكين، قال الحارس بالمقص بالمقص. قال السلطان تخالفني وأنت وليد نعمتي وعندي ترب عندي وتخالفني في مجلس؟ قال لا بالمقص. قال خذوه وقفوه، فوقفوه يومين، أتوا في اليوم الثالث قال بالمقص ولا السن؟ قال بالمقص. أخذه قال ارموه في حفرة في بركة ماء، فنزلوه في البركة حتى يخاف، لأنه لا يريد السلطان ينكسر جاهه أمام الوزراء والناس من هذا الرجل البصير. فنزلوه قليلا قليلا في الماء، قال بالمقص بالمقص بالمقص، ونزل رأسه، فلما نزل رأسه قال بالمقص، فلما دخل رأسه في الماء أخرج يديه إصبعيه هذه السبابة والتي تليها، وأخذ يقول كذا. فأنا لازلت أصر على أن عنوانها كيف تكون جبانا. أيضا أيها الإخوة، هذه الليلة مباركة، وسوف تسمعون بعد صلاة العشاء مفاجأة، لكن الله الله والله إني أحبكم في الله، لا تخذلوني، أرجوكم عدم الخذلان. ترى الذي يأخذ الرفيقة في مثل هذه المواقف ما في خير، والله لو كنت مكانكم كنت مكاني ما خذلتكم، فأرجوكم رجاء عدم الخذلان. أنا دائم أباهي بكم الناس في كل مكان، في الشمال وفي الجنوب وفي الوسطى وفي الشرقية وفي القصيم وفي مكة، وقل عندنا جيل وكرماء وشجعان وينفقون ويبذلون، وأنتم تعرفون أنتم صقور ما تعلمون. على كل حال، بقي بعض الأسئلة، يقول صافوا ولا، وأنا تكلمت عنها في بريد المستمعين وغيرها من المسائل. أيضا أرجو من الإخوة الباعة، نبهنا عليهم كثيرا، اتقوا الله في أنفسكم، يتأخرون على المسجد بأمتار، لأن المسلمين يصلون يوم الجمعة بين الباعة، بين كل صف باع مسواك وباع خس وباع جرجير، هذا منظر بشع، وأرجو من الشباب يتبرعون ويأخرونهم يا إخوة، والبلدية أرجو منها ورجال المرور، اتقوا الله فينا، آتي يوم الجمعة وإذا باعت الجرجير بين الصفين، هذا منظر، ما يخاف من الله بايع الجرجير هذا؟ كم يكسب من أجل أن يلغي صلوات الناس؟ ها؟ هذا يقول أعمى ويناقر مساويك وجرجير وأفسد صلاته وصلاة المسلمين ويبيع وقت الخطبة عند بعضهم. ما يجوز هذا، وأرجو يا إخواني نتعاون الحق. أيضا أيها الأخوة، نبهت كثيرا، الأحذية لها تلك الأماكن التي في آخر المسجد، لا تجعلونها في المكان المصلى الذي يصلي فيها الناس. أيضا أين الذي تبرع بفرش المسجد؟ إن كان شجاع يرفع أصبعه، كتب لنا أوراق أنا مستعد. طيب يا أخي تبرع، افرش المسجد، أنقذ الموقف. الناس يصلون في الحدباء، يجلس الواحد ساعة ساعة ونصف فقط على موكيت مقطع، فافرشه وثابك الله ليفرش لك الله استبرقا أخضر في الجنة، وكل ما غليت في الفرش كان أحسن. أيها الأخوة الكرام، أيضا بعض الأخوة يطلب بعض المشايخ مثل الشيخ ابن عثيمين وبعض الدعاة. الحقيقة وجه الدعوة لهؤلاء، ونحن إن شاء الله مع مكتب الدعوة ننتظر الأمر، لأن الرأي الآن من بعض المشايخ أن الوقت وقت براد برد وأنه أمطار، والواجب أن نتأخر قليلا حتى يدفى الجو، حتى يأخذ المكان الناس، وحتى ولو صلوا في الخارج لكان مناسبا. أيضا يقول إلك محاضرات عن الشباب، كل المحاضرات اللي مرت عن الشباب، كأن الأخ ليس معنا. أيها الأخوة الفضلاء، أنا أريد أن لا أفارقكم فيها من هذا المكان، ولكن الحقيقة أن الأسئلة لها وقت خاص، وقد وعدتكم في أول أسبوع من كل شهر أن يكون الأسئلة خاصة، أما هذه فهي محاضرة ليس إلا. ونسأل الله عز وجل يجمعنا بكم في دار الكرامة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أيها الأخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9985.
أيها الأخوة، انتهت مادة هذا الشريط، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
عنوان هذه الخطبة: جيل لن يتكرر. ذلكم الجيل هو جيله عليه الصلاة والسلام، هو القرن الذي عاش فيهم وعاشوا فيه، هم الملأ الذين وضعوا أنفسهم بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يبني ويروي ويسقي ما شاء لهذه الأنفس. ولن أتحدث اليوم عن البطولات ولا عن التضحيات ولا عن العلم ولا عن الأدب ولا عن الزهد في ذلكم الجيل، إنني أتحدث عن جانب آخر، عن طائفة المذنبين في ذاك الجيل والعصاة، ثم نقارن بيننا وبينهم على صعيد من الحق والعدل. أشرقت شمس المدينة قبل 14 قرناً على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه، جلسوا معه في المسجد، وجلس وسطهم كموقف القمر من النجوم في الظلماء، يعلمهم ويؤدبهم ويزكيهم، وإن كانوا من قبل ذلك لفي ضلال مبين. واكتمل المجلس بكبار الصحابة وبسادات الشهداء وبالأولياء والعلماء، وإذا بامرأة متحجبة تدخل باب المسجد، وسكت عليه الصلاة والسلام وسكت أصحابه، وأقبلت تمشي رويدا إليه عليه الصلاة والسلام حتى وقفت أمامه، ثم أخبرته أنها زنت وأنها تريد أن يطهرها، فماذا فعل؟ هل استشهد عليها الصحابة؟ هل قال لهم اشهدوا عليها؟ هل أثبت عليها شاهدين؟ هل فرح بذلك لأنها سلمت نفسها؟ احمر وجهه حتى كاد يقطر بالدم، ثم حول وجهه إلى الميمنة وتعامى وصمت وسكت كأنه لم يسمع شيئا. إنها امرأة مجيدة، إنها امرأة بارة، إنها امرأة غلا الإيمان في قلبها وفي جسمها حتى طارد كل ذرة من ذرات ذاك الجسد. فأتت من على ميمنته فأخبرت أنها زنت، فتأثر وحول وجهه إلى الميسرة، فاستدارت له وأخبرته أنها زنت وأنها تريد أن يطهرها. أتظن التطهير عنده كلام من التعزير أو صياط؟ إنها تعلم أن هذا التطهير حجارة تندلق عليها فتقطع جسمها وتلحقها بالآخرة. لا إله إلا الله، لقد ارتفع الإيمان عند أولئك إلى درجة لا يصل إليها أبرارنا وأخيارنا هذا اليوم. إن عصاة ذاك المجتمع المثالي والجيل الراشد أعظم إيمانا من طائعينا ومن عبادنا ومن زهادنا. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ حاول أن تنكر هي، لم يرد أن يرى رعيته وأحبابه وأمته يفعلون ذلك، وهو يقول فيما يروى عنه: ادرأوا الحدود بالشبهات. إنه يمنع التجسس والتصنت وكتابة التقارير السرية واقتحام منازل المسلمين والاطلاع على عورات المؤمنين، حتى يقول منذرا ومحذرا على المنبر: يا أيها الناس لا تتتبعوا عورات المؤمنين، فإن من تتبع عورة مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في عقر داره. سألها قال: لعلك قبلت أو غمزت؟ قالت: لا. ثم أخبرته أنها حبلى من الزنا وأنها ثيب. قال: عودي حتى تضعي طفلك ثم تعالي. وعادت، ولكن في الموقف بدائع: أولها عصمة الجنين في بطن أمه فلا يقتل معها، حقوق الإنسان. الثاني صبرها وجلدها أنها لم تتغير عن موقفها أبدا، فذهبت وبقيت صابرة محتسبة. أكل الأسى عيونها وسال الدمع الحار على وجنتيها وتلمض قلبها تريد أن تتطهر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فاغفر اللهم ربي ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام، لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلق أسهرنا جنح الظلام. حملت طفلها 9 أشهر ثم وضعته، وفي أول يوم تضعه تلفه بلفائف من القماش وتأتي إلى الإمام الأعظم، إلى الطاهر المطهر. لم تتأخر خطوة واحدة عن إقرارها الأول، ثم هو لم يستدعها عليه الصلاة والسلام. إذا أنكر المنكر فلا تلح عليه، ولا تحاول أن تدين الناس في بيوتهم وفي أعراضهم وفي أموالهم. ولم يرسل لها عسة ولا شرطة ولا طابورا مخذلا معتوها يسحبها من بيتها، تركها. فأتت طائعة تحمل طفلها بين يديها وقالت: يا رسول الله طهرني. فنظر إلى طفلها وإذا قلبه عليه الصلاة والسلام يكاد يتميز، ويكاد يتقطع، إنه يعيش الرحمة للعصاة، والرحمة للطيور، والرحمة للحيوان، والرحمة للزواحف. قال بعض أهل العلم: بل هو رحمة حتى للكافر، قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من يرضع الطفل إذا قتلها؟ من يقوم بشؤونه؟ قال: عودي حتى ترضعيه، فإذا فطنتيه فتعالي. علها أن تنكر، فذهبت إلى بيت أهلها فأرضعت طفلها، وما يزداد الإيمان في قلبها إلا رسوا رسوا الجبال. كل يوم وهي تقرب من الله، وكل يوم وهي تقترب قاب قوسين أو أدنى من الجنة. هذه جنة فتحت للتائبين والعائدين. وأتت بالطفل بعد أن فطمته وفي يده كسرة خبز، وأتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالت: طهرني يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم طفلها وكأنه سل قلبها من بين جنبيها، لكن أمر الله، العدالة السماوية، الحق الذي يثبت في الأرض، قيام الدولة المؤمنة التي تجعل الناس سواسية تحت السيف والصوت والحبس. قال عليه الصلاة والسلام: من يكفل هذا وهو رفيقي في الجنة كهاتين؟ من الذي يقوم على هذا الطفل ويربيه ويطعمه ويسقيه وله جائزة أن يكون جار محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة؟ فقام أنصاري فأخذ الطفل. إنه مشهد مؤثر جد مؤثر، مشهد الإمام وهو لا يتنازل عن الحد، ولكنه لا يتجسس ولا يرهب ولا يرعب، وإنما يربي الأنفس حتى يأتي الإنسان طائعا يسلم نفسه على راحته إلى الإمام. إنها تربية وذر ظاهر الإثم وباطنه. والقوى العالمية والكيانات الأرضية والحكومات لا تستطيع أن تقول لرعاياها وباطنة، لأن الباطن عند الله. لكن محمد عليه الصلاة والسلام ربى هذا الباطن حتى أتى الإنسان يوم فعل فاحشة لا يعلم به إلا الله فسلم نفسه، وذهبوا بها فحجبوها، وذهب الصحابة يشهدون إقامة الحد عليها، وأتت الحجارة عليها من كل جانب ووقعت صريعة. وقال أحد الناس سابا هذه المرأة وشاتما إياها: لم لم تستتر بستر الله؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، لأنها أصبحت جزءا من أمته وأصبحت طاهرة بعد الحد. وقام وقال: لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، والذي نفسي بيده إني أراها تنغمس في أنهار الجنة. الله أكبر، في أنهار الجنة مباشرة. نعم، في أنهار الجنة، جنة عرضها السماوات والأرض، يدخلها هؤلاء الصادقون. لا تسبها، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. هذه رواية. وفي رواية: لو تابها صاحب مكس لوسعه، أي صاحب شرك، وقتلت. وأتي بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فعرضها أمامه تجاه القبلة، وصف الصحابة ليصلي عليها. وقال الله أكبر، وصلى صلاة الجنازة بقلب طاهر ودموعه تسيل على خديه وهو يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هناك قوة عند تنفيذ الحدود، ورحمة عند عالم الآخرة، وشفاعة عند الله. ماذا يعني هذا؟ يعني أن هذا الدين لا يقوم إلا بتربية ضمائر الناس، ولا يقوم إلا بالعدل الشرعي على الكتاب والسنة، وأن يكون الناس سواسية، وأن لا يقوم إلا إذا رحمنا نحن الناس، حتى يعترف أحدهم بالذنب قبل أن تلجئه أنت وتضطره لأن يعترف. أمر آخر وقصة أخرى وعالم ثان جلس عليه الصلاة والسلام أيضا، وإذا بامرأة تستعير الحلي وتجحده، ولكنها مخزومية من أسرة خالد بن الوليد البطل المجاهد، من أروع الأسر، ومع ذلك لا يعفيها أن تكون مخزومية أن يقوم عليها الحد، وثبت عليها شرعا أنها تسرق. فقرر عليه الصلاة والسلام حكم الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأمر عليه الصلاة والسلام أن تقطع يدها، فاجتمع بنو مخزوم وهم أسرة عريقة رائدة شجاعة، اجتمعوا في الليل، قالوا: لا يكون هذا، تقطع امرأة منا والعرب تسبنا بقطع امرأة منا. قال أحد: فمن يشفع إذن؟ من يكلم رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ذهبوا إلى علي بن أبي طالب، قال: لا والله لا أستطيع. ذهبوا إلى فاطمة، قالت: لا والذي نفسي بيده لا أستطيع. قالوا: نأخذ الحسن والحسين فنلقيهما بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قالت: لا والله. أهو صلح على أراض؟ أهي واسطات خائنة؟ أهي ترويجات محدثة اخترعها المبطلون؟ إنه شرع سماوي ينفذه أبر الناس وأصدق الناس وأوفى الناس. قالوا: أسامة، أسامة بن زيد. فأتى أسامة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وشفع في الحد، فتغير وجهه عليه الصلاة والسلام، وأقام أسامة وزجره وبكته وقال: أتيت تشفع في حد من حدود الله؟ الصلاة جامعة. فجمع الناس جميعا ليبين لهم أمر الله، وأن هذا الدين ليس حكرا لطائفة من الناس، ينفذ متى يشاء، ويرفع متى يشاء، ويترك متى يشاء. لا، دين للناس جميعا، يقف الشريف كما يقف الضعيف، يقف الوزير والأمير كالفقير، لا يملك أحدا حصانة إلا حصانة التقوى. هذا شرع الله. وقف صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يغلي غضبا، ويشتاط عليه الصلاة والسلام تأثرا، والناس أمامه رجالا ونساء وأطفالا، قال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف يجد واسطة، يجد مداخلات، يجد اتصالات، يجد مكانة، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله وتالله وبالله ووالله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لا إله إلا الله، وحاشاها أن تسرك، إي والله إنك تفعل ذلك وزيادة. ثم نزل ثم قطع يدها. ما معنى هذا؟ معناها أن الشرع ليس مكيف للأمزجة، ولا تدخله الشفاعات والواسطات. إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. كلامه عليه الصلاة والسلام: جيل يسكر ويعربد ويشرب ويخون ويدمر وله حصانة، وضعفاء يسقط الواحد منهم سقطة، فإذا السياط والسيف والحبس. هذا ليس في دين الله، هذا تلاعب بالشرع لا يرضاه محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، وهذا يلتمس في غير شرعه عليه الصلاة والسلام. وإلا فما هو مردود فعل الإسلام وفائدة الإسلام إذا لم يحتكم إليه الناس جميعا؟ ويؤخذ من هذا مقدار ما بلغه الصحابة من علو وسمو. هؤلاء عصاة الصحابة، فكيف بأخيارهم؟ يشرب شارب الخمر في عهده عليه الصلاة والسلام مرات وكرات، ويؤتى به ويجلد، ثم يعود فيشرب فيجلد، ثم يشرب فيجلد. فيقول أحد الصحابة: لهذا الشارب أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك، لا تكن عوناً للشيطان على أخيك.